قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. طبعا مستمعينا الكرام، أنظارنا وأنظار العالم تتجه كلها إلى الحرب في أوروبا والغزو الروسي لأوكرانيا، القتال العنيف في شوارع كييف، الخسائر الأوكرانية خلال 3 أيام فادحة. وبالتأكيد نحاول في هذه الحلقة أن نقرأ ما بين السطور، ونحاول أن نقرأ تداعيات هذه الحرب وكيف ستؤثر على العالم أجمع. طبعا مستمعينا الكرام، العدو الإسرائيلي أيضا في موقف محرج، وكانت روسيا استدعت السفير الإسرائيلي لديها ووبخته، وبالتأكيد هناك تناقض واضح في مواقف وزراء في الحكومة الإسرائيلية من المشهد في أوكرانيا. وطبعا مستمعينا الكرام، بدأ العالم ينقسم إلى فصتين، فريق يؤيد هذه المعركة وفريق يصمت وفريق يعارض. اللافت للانتباه هو التخلي الأمريكي بين ليلة وضحاها عن الرئيس الأوكراني وعن أوكرانيا، بعد أن كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن دعم أمريكي وتهديد لروسيا وإسناد للرئيس الأوكراني. ها هو يعرض عليه اليوم الخروج من أوكرانيا إذا ما رغب بمساعدة أمريكية، أي بمعنى تأمين خطة أو رحلة الهروب للرئيس الأوكراني. وهذا له دلالة عميقة جدا على من يسند ظهره على الأمريكيين، وربما هذه رسالة إلى الأنظمة العربية وأيضا إلى السلطة الفلسطينية، وفق ما يقول مراقبون فلسطينيون أن السلطة يجب أن تسند ظهرها على شعبها لا على هذه الإدارة الأمريكية وأي إدارة أمريكية ثانية. وبالتأكيد هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام. نرحب في البداية بالدكتور ذو الفقار سويرجو، الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
أهلا بك معنا. إذن ثمة مراقبين اليوم دوليين يؤكدون أن أمريكا تخلت عن أوكرانيا، وأن الرئيس الأمريكي غير مستعد على الدخول في مواجهة مع روسيا من أجل عيون كييف. برأيك، أريد أن أبدأ من هذا المحور المهم، ما الدروس المستفادة من هذا الموقف الأمريكي السيء وفق مراقبين؟
يعني في النهاية الولايات المتحدة لا يعنيها من هو الأكثر وطنية، بل يعنيها من هو الأكثر ولاء للمصالح الأمريكية، بمعنى هي تذهب فقط للبحث عن مصالحها، ويمكن إذا تعارضت مصالحها مع مصلحة أي حليف أن تتخلى عنه بسهولة، خاصة وأننا الآن نمر في مرحلة يعني صعبة ومعقدة، وأمام يعني تشكيل نظام عالم جديد بعد الصعود الاقتصادي الهائل للصين وحلفائها ومنهم روسيا، ويعني ما يجري من عملية صراع استراتيجي حول التحكم في النفوذ في مناطق واسعة في العالم، وتشكيل عالم ذو أقطاب وليس عالم القطب الواحد الذي كانت تسيطر عليه الولايات المتحدة. ولذلك حتى نفهم ما يجري يجب علينا أن نفهم أين تقع المصالح الأمريكية، ولماذا تخلت عن زيلينسكي بهذه البساطة كما تخلت عن حكومة كارزاي في أفغانستان أو الحكومة الأفغانية في أفغانستان وتكبدت مليارات الخسائر. في يعني في ما يجري الآن في أوكرانيا هو أولا بدأ بالولايات المتحدة لأنها تستشعر بالخطر بتراجع نفوذها عبر جنوب شرق آسيا في منطقة الصين الهندية أو الهند الصينية، فيتنام والصين وأفغانستان وباكستان والهند، كل تلك المناطق هناك عملية يعني تقوقع إيجابي للولايات المتحدة لتخفيض التكلفة، لأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد هو الاقتصاد الذي كان يشكل 45% من اقتصاد العالم بعد الحرب العالمية الثانية. الآن هذا الاقتصاد أصبح يسكل ما يقارب 22%، وعليها أن تتقوقع بما يتناسب مع هذا الاقتصاد، وأن تحاول أن تحمي مصالحها في كل بقاع الأرض، بحيث أن يكون التراجع تراجعا محدودا يحافظ على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في كثير من المناطق، وعلى رأس القارة الأوروبية العجوز التي أصبح من السهل جدا أن يكون هناك نفوذ آخر لغير الأمريكيين. والمسألة بدأت بتصاعد الاقتصاد الروسي في عهد بوتين، ووصل الإنتاج القومي الروسي إلى 2.2 تريليون دولار، وهذا يشكل يعني مؤشر للولايات المتحدة، لأن العلاقة الروسية الأوروبية والتي تستند إلى الصادرات والواردات والتي وصلت إلى تقريبا نصف تريليون دولار صادرات روسيا لأوروبا وخاصة ألمانيا، والواردات ما يقارب 350 مليار دولار، بمعنى أن الاقتصاد الروسي يتنامى بشكل متصاعد وهو متحالف مع الاقتصاد الصيني، وسنتحدث فيما بعد عن ذلك. ولذلك الولايات المتحدة حتى تتدارك هذا التصاعد في النفوذ في القارة الأوروبية، خاصة بعد احتلال روسيا لمنطقة القرم في على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا، وبدء تشكل يعني محور جديد ووصول الجيش الروسي إلى المياه الدافئة في سوريا، كل ذلك بدأت مؤشرات لرسم يعني محاور جديدة وعالم جديد لن تستطيع الولايات المتحدة فيه الاستمرار بالهيمنة على كافة بقاع الأرض. ولذلك هي بذلت مجهودا كبيرا من أجل العمل على توريط الحكومة الروسية أو توريط بوتين في منطقة أوكرانيا ودفعه في اتجاه احتلال أوكرانيا، وهي كانت مسألة يعني الروس كانوا حذرين جدا منها ولم يريدوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة، لأن هدفهم كان وفقط تحييد أوكرانيا كونها تشكل عمق استراتيجي للاتحاد الروسي، والذي كان في السابق في عهد الاتحاد السوفيتي هذا العمق يصل إلى بولندا، بمعنى يتجاوز رومانيا وبعض الدول اللي يصل إلى بولندا وكان مقر حلف وارسو هناك. هذا التراجع أثر بشكل كبير على النفوذ الروسي، واستشعرت روسيا أنها بصدد العودة إلى ذلك المحور لحماية الأمن القومي الروسي. وتنامت هذه المسألة بعد سقوط الموالين لروسيا في 2014 من خلال انقلاب وبعد ذلك انتخابات صورية من أجل تحجيم الدور الروسي في أوكرانيا، وكون أوكرانيا دولة مستقلة ومعترف بها حسب القانون الدولي فيحق لها أن تطلب الانضمام إلى حلف الناتو، ولكن هذا الموقف أو القانون الدولي لم يتم استخدامه في كثير من خاصة في العراق، و ذكر بوتين عدة مرات أن الولايات المتحدة ورغم أن العراق كان دولة مستقلة إلا أنها قامت بتدمير الجيش العراقي واحتلت العراق، بمعنى أن القانون الدولي الحالي والمؤسسات الدولية الحالية لم تعد تفي بالغرض، ولذلك نحن أيضا أمام تشكيل عالم جديد قد يعني نلاحظ تغير في هذه الآليات وهذه المؤسسات التي تتحكم في العالم وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة والبنك الدولي وسلطة النقد.
طيب الآن دكتور ذوالفقار، نعم. في هذه الزاوية الآن يعني إذا ما انتصر بوتين، أمام ما قال بواشنطن بوست، إذا ما انتصر بوتين في أوكرانيا ستكون هناك تغيرات واسعة بأوروبا وآسيا وأيضا ربما نهاية النظام العالمي القائم حاليا، ويعني المشهد واضح أنه خطير في هذه الزاوية.
نعم صحيح، النقطة الثانية صحيحة، ولكن الأولى يعني لا نستطيع أن نقول صحيح، لا يوجد انتصار لبوتين، بمعنى أن بوتين لا يريد أن يحقق انتصارا على أوكرانيا، بوتين يريد أن يحيد أوكرانيا بمعنى أن تصبح تحت الهيمنة الروسية دون أن يضطر أن يقتل جندي روسي واحد أو جندي أوكراني واحد، ولكن الأمريكان ضغطوا في اتجاه أن لا ينجح بوتين في هذه النقطة، وهنا يعني هذا يعني تسجل نقطة تراجع على الروس، لأن الروس حاولوا أن يفرضوا هيمنتهم دون الذهاب نحو إعادة انتشار الجيش الروسي، لأن ما يجري ليس حربا، لا حرب في الأفق، لا يوجد حرب. بمعنى الحرب أن نقول أن هناك معركة ما بين روسيا الاتحادية وحلفائها مع الولايات المتحدة وحلفائها، هذا تم تجاوزه. ما يجري الآن هو إعادة انتشار للجيش الروسي من أجل إعادة الهيمنة على أوكرانيا وإعادة الهيبة للإمبراطورية الروسية التي يعني بدأت تتمدد في اتجاه سوريا وفي اتجاه الشمال، وبدأت يعني في شبكة علاقات جديدة من خلال الصين وما يسمى بمجموعة البريكس، وهي الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا، بمعنى خمس دول، وهذا سنتحدث عنه أيضا في يعني في نهاية هذا اللقاء إذا كان هناك مجال. أنا ما أريد أن أقوله أن الولايات المتحدة تستهدف من كل هذه العملية، عملية التحريض الإعلامي الكبير ومحاولة استخدام الصورة كما فعلت في كثير من معاركها الصورة المزيفة، أن تجبر ألمانيا على وأوروبا وخاصة ألمانيا على وقف العلاقات التجارية مع روسيا، لأن كما قلت لك حجم التداول عالي جدا، ولذلك إذا ما تم العمل بما يسمى مشروع نورد ستريم 2 وهو الأخطر في هذه المسألة، وهو مشروع إمداد الغاز الروسي إلى ألمانيا من خلال بحر البلطيق بعيدا عن أوكرانيا، بمعنى أنه لا يمر بالأراضي الأوكرانية، إذا ما تم العمل به والمفترض أنه جاهز للعمل، لكن الولايات المتحدة أخذت موقفا حاسما وقاطعا أنه لا يمكن أن تسمح لهذا الخط بالعمل، لأن ذلك يعني أن بناء علاقات استراتيجية ورفع مستوى الثقة ما بين روسيا وألمانيا وحالة من التجاوز بين الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الروسي، وهذا يعني في المستقبل أن الخطر الذي تشكل روسيا على أوروبا لم يعد قائما، وهنا تسقط الحجة الأمريكية في بيع تريليونات أو مليارات الدولارات من الأسلحة المتطورة للأوروبيين ولحلف الناتو، وهي تستطيع أن تستغني عنها، لأن العلاقة ما بين ألمانيا وهي الدولة الاقتصادية الأكبر في أوروبا وبين روسيا لم تعد هذا العداء قائما، وهناك علاقات دافئة وعلاقات تجارية وثقة عالية، ولذلك هي ستعمل كل جهدها من أجل توريط بوتين في احتلال أوكرانيا حتى تأخذ موقفا واحدا، وقد اتخذته وهو على رأس أولوياتها في العقوبات، وهو مقاطعة أو وقف أو إجبار ألمانيا على مقاطعة شركة داج، وهي الشركة المسؤولة عن تشييد نورد ستريم 2 أو خط الغاز الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا، وهي نجحت في ذلك والآن تم تجديد هذا الخط، ولكن هناك يعني ململة وبلبلة في داخل ألمانيا، لأن الشعب الألماني مع هذه الاتفاقية، لأنه سيوفر الغاز الرخيص وسينعش الاقتصاد الألماني بشكل كبير، وهناك علاقة يعني طردية ما بين الاقتصاد الألماني والاقتصاد الروسي، ورغم ذلك الضغط الأمريكي على المستشار الألماني كبير جدا بحيث أن يوقف العمل بهذا المشروع، وهو الهدف الرئيسي من كل العملية التسوير والتحريض الإعلامي الذي أظهر بوتين وكأنه هتلر الجديد الذي سيجتاح أوروبا بهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية الأمريكية في القارة الأوروبية. ولذلك بدأت خطوات التي خططت لها أن تخرج روسيا من تفاهمات سويفت أو آليات سويفت للتعامل المالي والتجاري، وهي تفاهمات تسمح لعشرات آلاف الشركات بالتداول المالي والتجاري عبر البنوك العالمية، ومنها روسيا، هي عندما تقوم بإخراجها من هذا النظام هذا يعني أنها ضربة قوية وقاسمة للاقتصاد الروسي وتجميد لمليارات التريليونات الدولارات الروسية. ولكن روسيا في نفس الوقت لديها عدة نقاط يعني إيجابية في هذه المسألة. أولا أنها لا زالت تحافظ على إمداد الغاز بنسبة ما يقرب 55% من غاز أوروبا من روسيا، وهي لن تقوم بقطع هذا الغاز كسلاح، لأن ذلك سيعتبر أو ستستخدم روسيا كسلاح لخلق ثغرات في الحصار الاقتصادي الذي ستمارسه الولايات المتحدة، ولا تستطيع أوروبا أن تقاطع هذا الغاز، بأن ذلك يعني توقف عملية الإنتاج في أوروبا. طيب. إذن هناك بعض النقاط الإيجابية التي يمتلكها الروس، إلى جانب أن لديهم خيارات أخرى في اتجاه تشكيل العالم الجديد، وهو الذهاب نحو ما قلنا بمجموعة بريكس، وأنشأوا بنك ما بين هذه الدول، هذا البنك يقوم بتداولات مالية بعيدا عن الدولار، وهذا أيضا سيشكل ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي وفي إطار أيضا،
وأكيد هذا سيؤدي إلى تراجع هذا الاقتصاد في هذه الزاوية. الوقت يعني أخذنا منك ما يكفي من الوقت، أشكرك جزيلا دكتور ذو الفقار سويرجو على وجودك معنا. أنتقل الآن للكاتب والمتابع للشؤون الصهيونية دكتور عمر الجعارة. إذن دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
إذن على وكالات الأنباء تكتب أن إسرائيل انتقدت الغزو الروسي لأوكرانيا، وموسكو ترد الجولان في سوريا، وكان هناك رسالة موجعة من روسيا إلى إسرائيل بعد رامها أوكرانيا. برأيك أين يقف العدو الإسرائيلي مما يجري الآن، وكيف تؤثر هذه الحرب على الكيان الصهيوني؟
اولا نذهب الى بيلين، فبيلين مع الولايات المتحده الامريكيه بصا وروحا. نذهب الى أبيجدور ليبرمان فيقول على دويه اسرائيل ان تبقى بالظل. نذهب الى بنت فيقول نحن مع الشعب الاوكراني وضد الحكومه الاوكرانيه، بمعنى اقرب للموقف الروسي. معين تاريخيه؟ الو
نعم، معك يا دكتور.
نعم، إذن بنت أقرب للموقف الروسي من أبيجدور ليبرمان ومن لبيد. نلخص الموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي مضطرب. لبيد مع الولايات المتحدة الأمريكية نصا وروحا. اثنين، أبيجدور ليبرمان ووزير المالية وزعيم إسرائيل بيتنا وعلى إسرائيل أن تكون بالظل، أي لا مع ولا ضد. بنت هو مع الشعب الأوكراني وليس مع الحكومة الأوكرانية، علما أن الحكومة الأوكرانية هي نتيجة انتخابات، وهو ضد ديمقراطية الانتخابات، فهذا تناقض كبير بشخصية بنت. لماذا موقف بنت أقرب إلى الروس من موقف ليبرمان لا مع ولا ضد، ومن موقف لبيد اللي هو مع الولايات المتحدة الأمريكية نصا وروحا؟ لماذا؟ لأن دولة إسرائيل عيونها على اليهود الأوكرانيين الذين يصلون إلى 100,000 على سبيل المثال وأكثر. لا أعني الإسرائيليين الذين بقوا هناك ولا يستطيعون العودة إلى دولة إسرائيل الآن، أعني الإسرائيليين الذين هم بعدد من 5 إلى 6 إلى 7,000 إسرائيلي، بالإضافة إلى الأوكرانيين اليهود الذين يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل. إذن هذه عيون بنت على اليهود الأوكرانيين، ولذلك هو مع الشعب الأوكراني وليس مع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لزيلينسكي. إذن ماذا يعني هذا الموقف المتناقض لا مع ولا ضد ليبرمان مع الولايات المتحدة؟ نصف موقف متعاطف مع الموقف الروسي لبنت. الموقف هو أن دولة إسرائيل هي دويلة صناعية من الطراز الأول. فميد إن لندن، أولا تنعى في لندن، ثانيا الآن هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ذهبنا إلى التاريخ اليهودي النابع من العهد القديم، فيقول لنا إن دويلة إسرائيل دويلة لا تقوم إلا على حدث عالمي ولا تسقط إلا بحدث عالمي. فمثلا العهد القديم يحدثنا عن انتصار الفرس على البابليين فإقامة دولة إسرائيل. عندما انتصر كورش على البابليين خلفاء نبوخذ نصر، أدى كورش الذي أصبح مسيح الله ومسيح اليهود، فأنشأ دولة إسرائيل الثانية. ولذلك ليس عبثا أن يقول نتنياهو لكامب أدى كورش. لماذا قال له أنت كوراش؟ لأن نتنياهو وقادة إسرائيل السياسيين وبالذات المثقفين يدركون حقيقة أن دولة إسرائيل لا تقوم إلا بحدث عالمي ولا تسقط إلا بحدث عالمي. والحدث الثاني الذي أقام البيت الثالث كما يقول اليهود، هذه الثقافة يهودية، ولكن نحن نأخذ ما يقولون وما يفكر أعداؤنا. البيت الثالث اللي هي دولة إسرائيل قامت بحدث عالمي، لولا انتصار الإنجليز والفرنسيين وروسيا القيصرية والولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل قيادة موحدة لهزيمة القوات العثمانية لما قامت دولة إسرائيل، ولا سمعنا بسايكس بيكو، ولا سمعنا بسانيمو، ولا سمعنا بوعد الفور. إذن دولة إسرائيل تقوم بحدث عالمي وتسقط بحدث عالمي، علما أن هذا الفكر اليهودي المتخيل لا قيمة له إلا بالبيت الأخير. أما المسافة الزمنية ما بين البيت الثاني والبيت الثالث فهو 2000 عام. أين أنتم 2000 عام؟ وكأن 2000 عام لا يوجد فيها أحداث دولية ولا يوجد فيها انتصارات هنا ولا هزائم. نعم. هنا وكأن طيب. الجنس البشري لا يعرف الانتصارات والهزائم ما بين البيت الثاني والبيت الثالث، لأنك هذا مهم جدا الذي أتكلم فيه أخي الكريم، وله علاقة قوية بالذي يحدث الآن. إذا لماذا موقف إسرائيل مضطرب؟ لأنها تعرف هذا التاريخ، لذلك ذهب لبيد إلى الولايات المتحدة للصنروحة، ثم ليبرمان قال يا عمي بدناش إحنا لا الغضب الأمريكي ولا بدنا الغضب الروسي، خلينا بالظل. بنت ذهب إلى نص أو ثلث موقف مع روسيا الاتحادية. باختصار، إن دولة إسرائيل لم تكسب من حادثة أوكرانيا لا رضا الولايات المتحدة الأمريكية ولا رضا روسيا الاتحادية. بمعنى جو بايدن ينتقد دولة إسرائيل وبوتين ينتقد دولة إسرائيل. علما يا أخي، جو بايدن وضد دم الجولان لدولة إسرائيل، وكذلك جاء موقف بوتين متأخرا. لماذا بوتين لم يذهب، لم يزعج الاتحاد، لم يزعج بوتين بروسيا الاتحادية إزعاجا كبيرا كما فعل البيد؟ لأن عربدة سلاح الجو الإسرائيلي في السماء اللبنانية والسماء الروسية مربوطة بالموقف الروسي. فإذا قال بوتين لا للطائرات الإسرائيلية، لا للطائرات الإسرائيلية تماما، مثل ما فعل مع سلاح الجو التركي. عندما أسقط سلاح الجو التركي طائرة روسية، قال بوتين أتحدى سلاح الجو التركي أن يدخل سنتيمتر واحد في مجال الجو السوري، ولم يقل ذلك لإسرائيل عندما أسقط الطائرة الروسية على متنها 12 طيارا روسيا قد قتلوا. ومع ذلك إن بنت يحرص على عدم إغضاب روسيا بوتين لكي يحافظ على حرية وعادة. طيب،
أريد أن أنتقل معك إلى محور ثاني يا دكتور عمر. دكتور عمر، أرجو منك أن تسمعني لو سمحت لي. أريد أن أنتقل معك إلى محور ثاني حتى نعطي كل المحاور حقها. الموقف الأمريكي الآن، الرئيس الأوكراني قال أنه اتصل بزعماء العالم، الجميع خائفون، أمريكا يعني هو أبدأ انزعاجه من الموقف الأمريكي ويتساءل عن الدعم الأمريكي، وبايدن رد بكل جرأة لا يمكن أن لنا أن نتدخل عسكريا، بينما بوتين يفرض الوقائع العسكرية على الأرض متحديا التهديدات الأمريكية تحديدا. هنا نحن كفلسطينيين، ألا يعتبر هذا درسا لنا بألا يعني نسند ظهورنا على يعني الأمريكيين الذين يتهموا اليوم بأنهم تخلوا بليلة واحدة عن أوكرانيا بشكل مباشر، وهذه رسالة للأنظمة العربية ومن ضمنها السلطة الفلسطينية، هل تتفقوا مع هذا؟
لا نذهب، من أقوى، واشنطن أو موسكو، سواء كانت موسكو القيصرية أو موسكو السوفيتية أو موسكو الاتحادية، من أقوى، الولايات المتحدة الأمريكية أم روسيا بكل مسمياتها، سواء كانت قيصرية ولا سوفيتية ولا اتحادية؟ الآن لا، من المطالب الأولى لبوتين لوقف هجومه على أوكرانيا هو رفع العقوبات الأمريكية عن موسكو قبل الهجوم وليس بعد الهجوم. إن هذه العقوبات الاقتصادية التي تفرض على موسكو بوتين هي عقوبات اقتصادية قبل الحرب وليس من الآن، ولكن الآن زادت. إذن الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع يدها عن حلفائها؟ الجواب نعم. ألم ترفع يدها عن محمد رضا بهلوي؟ ألم ترفع يدها عن صدام؟ انظر ماذا قال ترامب: لو كنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لما سمحت بقتل صدام. انظر ماذا قال صدام نفسه، قال للقاضي: أنت ولا أبوك بحاكمني لولا أمريكا. إذن أمريكا رفعت يدها عن صدام وترفع يدها عن المملكة السعودية، لذلك تقصف مدنها بالصواريخ. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لها صيغة التحالف ورفع التحالف؟ الجواب نعم. هل هذه الصيغة غير مقبولة عند الولايات المتحدة الأمريكية عند روسيا سواء كانت سوفيتية ولا قيصرية ولا؟ الجواب لا. كل القادة السياسيين أصحاب التحالفات الكبيرة يعرفون متى يضعوا أيديهم ويعرفون متى يرفعوا أيديهم. إذن ليس الموقف مع روسيا هي المسؤولة عن عربدة سلاح الجو الإسرائيلي بالذات في السماء اللبنانية وفي السماء السورية، وروسيا السوفيتية هي المسؤولة عن دعم العصابات الصهيونية منذ عام 1936 بالأسلحة وروسيا السوفيتية هي التي هجرت مليون روسي إلى دولة إسرائيل ومدتها بأكبر مورد بشري في تاريخها وأطال عمرها، وهي تعيّت الآن إسرائيل على 100,000 أوكراني يهودي وتطالب كل يهود العالم بالقدوم إليها ولا يعتون، لكن السوفييت أجبروا مليون روسي على الهجرة إلى دولة إسرائيل قصرا من أجل أن تمتلك كل ممتلكاتهم في روسيا، وجاء هذا المليون فمد إسرائيل في أكبر الموارد البشرية، ومن هذا المليون يا أخي الكريم 30% أي 300,000 ليسوا يهودا، ولغاية الآن لا تعتبر بهم إسرائيل يهود. إذا لا دعنا من الاتحاد السوفيتي ودعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، هاتان قوتان كبيرتان لكن الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية، والعولمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعني هذا أن لا تقاوم مثل ما هزمت أمريكا على لسان جو بايدن في أفغانستان، لا تقاوم ألا تهزم كما هزمت أمريكا في أفغانستان، وقال جو بايدن دخلنا أطول حرب 20 عاما فخرجنا بالصفر ومدينا حلفائنا في أفغانستان ب$8 تريليون من الدولارات وخرجنا الصفر ودخلنا أطول حرب ولم نحمد منها شيئا بسبب المقاومة الرائعة للأفغان، سواء كانوا طالبان أو غير طالبان أو عرب الأفغان أو إلى آخره. إذا نعود، الولايات المتحدة الأمريكية هي الخصم الأول والأخير لنا لأنها هي الشريان التاجي لدولة إسرائيل. إذا رفعت يدها أمريكا عن دولة إسرائيل لا توجد إسرائيل في الشرق الأوسط خلال 48 ساعة. وإذا رفعت القوى العظمى يدها عن دولة إسرائيل تسليحا وتدريبا وفيتو وسلاح ودولة وإلى آخره، لم نجد دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، لأن دولة إسرائيل قامت بحدث عالمي، وإن شاء الله هذا الحدث يكون لصالح الشعب الفلسطيني المظلوم.
إن شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور عمر جعارة الكاتب والمحلل في الشؤون الصهيونية على هذه المداخلة معنا، وأشكر ضيفي أيضا دكتور ذوالفقار سوارجو الكاتب والمحلل السياسي. مستمعينا الكرام، أكيد العالم أجمع يتابع مجريات هذه التطورات العالمية وهذه الحرب الروسية ضد أوكرانيا وهذا العناد الروسي في وجه الشروط الأمريكية والتهديدات الأمريكية. عموما مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. أطيب تحية لكم جميعا وتحية الزملاء، الزميل أحمد أبو سعد، الزميل بلال الحطوم، وهذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.